بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول النووي رحمه الله إياه في الأربعين النووية الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا من الحديث العظيمة يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور العظام، ويحذر من الشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال الذي لا يشك فيه كثير واضح، كتحليل أنواع الأطعمة من الخبز والفاكهة ونحو ذلك، تحليل حل النكاح الذي لا شبهة فيه، وأشياء كثيرة من البيوع، بيع والشراء، أشياء كثيرة حلال وحلها واضح لا إشكال فيه. يقابلها قسم الحرام الواضح سواء في المطاعم أو في المعاملات، أشياء محرمة واضحة كتحريم الخمر والخنزير والميتة وبيع المحرمات والسرقة والغصب وما شبه ذلك. هذه أمور واضحة ما في إشكال، لكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل بينهما أمورا متشابهة، يعني بين الحلال وبين الحرام، ليست حلالا واضحا وليست حراما واضحا. ما الحكمة من وجود هذه المتشابهات؟ الحكمة واضحة وهي الابتلاء والامتحان. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الدين كله واضحا، كل الحلال واضح وكل الحرام واضح، ليس فيه خلاف ولا التباس، لكنه سبحانه وتعالى جعل أمورا متشابهة. هذا المتشابه العلماء يقسموا له قسمين. المتشابهات يقولون قسمان: القسم الأول متشابه من حيث خفاء الدليل، ولذلك اختلف العلماء، وهذا القسم له أسباب كثيرة. يعني سبب اختلاف العلماء في هذا الشيء هل هو حلال أم حرام يعود إلى أسباب كثيرة، منها عدم بلوغ الدليل بعض العلماء، ولذلك يبيح على الأصل، بعضهم يبلغ الحديث، منهم من يصحح الحديث فيحرم، منهم يضعفه فيبيح على البراءة الأصلية، يختلفون في فهم الحديث، في أشياء ليس فيها نص وإنما هي قياس، يختلفون في القياس هل تلحق أم لا تلحق. فهذا القسم باب واسع، وهو ما فيه خلاف بين العلماء، أشياء مختلف فيها كبيع العينة وأشياء من هذا القبيل، أنواع من البيوع التي تدور حول الربا كالتورق ونحو ذلك، في معاملات كثيرة مشتبهة، معاملة من أكثر ماله حرام، ما حرم لكسبه، هل يحرم على الكاسب فقط أو على الكاسب وغيره، أشياء كثيرة، مثل بيع الهر هل هو حرام أم لا في خلاف، مثل المطاعم أكل الفيل هل هو حلال أم حرام في خلاف، أشياء كثيرة من هذا القبيل، بعض العلماء يبيح هذا بعض يحرم، كالقنفذ مثلا حلال أم حرام، أشياء كثيرة، مثل ما يعيش في البر والبحر وهو مفترس كالتمساح وما شابه ذلك، كلب البحر و أسد البحر والأشياء هذه، الفقمة ونحو ذلك، أشياء كثيرة فيها خلاف بين العلماء، إما لعدم بلوغ الدليل أو لعدم صحته عنده أو لاختلاف في الفهم أو في لا يكون فيها نص، يختلفون في القياس، وأسباب كثيرة. هذا باب واسع. ما موقف المؤمن من هذا الباب؟ يقولون: إذا كان الدليل واضحا في هذه المسألة فلا يجوز له أن يأخذ بالقول المرجوح إذا استبان له قوة الدليل في هذه المسألة، فلا يعفيه أن يقول فيه خلاف. مثل الغنى، هل حلال أو حرام؟ فيه خلاف، لكن الجمهور وحكي إجماعا أنه حرام، لكن في من حلله كابن حزم. النبيذ الذي يصل حد الإسكار، هل حلال أو حرام؟ في من يبيحه. فإذا قوي الدليل وضعف الدليل في المقابل فلا يسع المؤمن أن يفعله اتكان على الخلاف، الخلاف ليس حجة. ذاك يقول بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر. وهو قول لا إنكار في مسائل الخلاف، هل صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إنما الكلمة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد لما فيها نص والأقوال فيها متكافئة مبنية على اجتهاد العلماء، هذه ليس فيها إنكار، مسألة محتملة ومحل اجتهاد ونظر. أما إذا ورد دليل والخلاف في المقابل ضعيف فلا يجوز الأخذ بالضعيف إذا تبين ضعفه، ولمن رأى من يفعل هذا الأمر له أن ينكر عليه، مثل من يستمع الغاني الإنسان ينكر عليه. مثل العينة، لك أن تنكر على من باع بالعينة، العينة أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال على نفس الباع الأول، هذه حيلة على الربا ونحو ذلك. إذن هذا قسم، ولا يجوز الإنسان أن يفعله إذا إيش تبين له الرجحان، إذا تبين له قوة الدليل وأنه الراجح وتبين له ضعف القول الثاني فليس أن يأخذ به. لكن من كان من الاجتهاد وأدى به اجتهاده إلى ترجيح هذا القول مع أنه ضعيف في الواقع فهو معذور. إذا اجتهد مجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده وخطأ مغفور له. أما المقلد أو من تبين له الرجحان، المقلد يجب عليه أن يأخذ بأوثق العلماء عنده، إذا رأى العلماء الراسخين الثقات على قول فليس له أن يأخذ بقول قال به شذوذ من أهل العلم أو ناس ليسوا من الراسخين في العلم لأجل اتباع الهوى. أن بعض الناس قد يأخذ بقول مرجوح ويعرف أنه ضعيف ولكن لهوى في نفسه، فيبحث عن من يفتي بالجواز حتى يقول سألت فلانا فقال لي جائز، يبحث عن الرخص. إذن هذا القسم ما يحصل في الاختلاف من أجل خفاء الدليل، والعلماء في هذا يختلف، لكن لابد من يوجد من يعرفه، يعرف الحكم الصحيح بهذه المسألة وإن خفي على بعض الناس، لكن لابد أن يوجد من يعرفه من أهل العلم، كما قال كما في هذا الحديث: وفيه بينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مفهومه أن بعض الناس يعلمونهن. النوع الثاني من المشتبهات ما خفي حل العين، العين هذه يخفى عليها هل هي من الحلال أو من الحرام. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة مرة ساقطة فأخذها رفعها ليأكلها، رفع بيده ثم قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذه الآن الصدقة حرام، هذا ما في إشكال من ناحية الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة. إذن هذا الآن اشتبهت هذه التمرة، اشتبهت على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الدليل ولا العين؟ من جهة العين، عين هذه التمرة فيه خفاء، هل هو من الصدقة أو من الهدية؟ فهذا شبهة من جهة العين، لا يدري من قسم الحلال وقسم الحرام، لكن الأصل واضح، الصدقة حرام عن النبي عليه الصلاة والسلام والهدية حلال. إذن هذا قد يوجد لكنه قليل، هذا قليل. مثل شخص مثلا أمه أرضعت امرأة، أرضعت بنتا ونسيت عينها، قالت: والله أنا أرضعت إحدى بنات عمك لكن نسيت أي واحدة، وما في أحد رضعت الوحدة ولا أحد رأى ومات، ما لم يوجد من يعين هذه البنت التي أرضعتها. إذن واحدة من ثلاث أو أربع بنات أو أكثر أو أقل أخت من الرضاعة، ولكن التبس عليهم عينها لا يدرون أي واحدة، وقال أنا بتزوج واحدة من بنات عمي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا من المشتبهات، هذا من المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. إذن ينبغي له أن يترك هؤلاء البنات ويبحث عن غيرهن. إذن هذه أنواع الشبهات، إما من جهة الدليل هو الأكثر، وإما من جهة خفاء العين. ما وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا في هذا القسم، يعني قسم المتشابهات؟ وأعطانا يعني وصية عظيمة، من اتبعها سلم دينه وعرضه ونجا من الإثم ونجا من لوم الناس، لأن الناس قد يلومون هذا الشخص، يقول فلان سيء يسمع الأغاني ويقول لا حلال، أنا أسمع لأنه حلال، وهكذا فالناس يقعون في عرضه. إذن الوصية النبوية يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، أي سلم من الإثم، وعرضه، أي يسلم من لوم الناس. وهذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يبعد نفسه عن الأمور التي تجعل الناس يقعون في عرضه، هذا مطلوب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع صفية في إحدى الليالي ليوصلها إلى بيتها وهو معتكف، مر به رجلان من الأنصار فأسرع حياء من النبي عليه الصلاة والسلام لأن معه أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، يعني على مهلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، إلى آخر الحديث. قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فخشية أن يوقع في قلوبكم أو في نفوسكم شيئا. إذن هذه الوصية، أن يبتعد الإنسان عن الشبهات، وفي الحلال غنية عن الحرام لمن اتقى الله تبارك وتعالى، لأن الحلال كثير جدا والمشتبهات قليلة جدا بالنسبة للحلال. كم نوع من أنواع المعاملات حلال في البيع والشراء؟ مئات المعاملات حلال واضح، وتجد الشبهات قليلة، ولكن الشيطان قد يعني يوقع الإنسان في الشبهات لشدة الحرص على الكسب، تأتي معاملة فيها شبهات. طيب عندك معاملات كثيرة حلال، لكن يسلط الشيطان على هذه المعاملة لما فيها من الربح، فينسى الحلال الكثير ويتسلط الشيطان على هذه المعاملة. وقد يبتلى، تعرض له معاملة فيها شبهة وفيها كسب كثير، ربح كثير، صفقة واحدة فيها مليون أو أكثر، فيصعب عليه تركها، وهي ليست حراما واضحا، فيبدأ يتأول ويبحث عن الفتاوى التي توافق هواه. هذا ما تفيده الفتاوى، يعني يسأل الأول يقول حرام، فيرجع يقول لا والله هذا الشيخ متشدد، إيش حرام؟ ما فيها دليل واضح، قل لي حرام ليش؟ شوف غيره. ويسأل الناس من الشيخ اللي يعني عنده سعة وتيسير وكذا، والله شوف فلان ترى الشيخ الفلاني عنده سعة في أمور المعاملات وكذا، فيذهب إليه مخصوص، إيش تقول يا شيخ عندي معاملة كذا؟ يمكن بعد ما يعرض السؤال تماما يخفي بعض الأمور، يعني كأنه يذكر الأشياء التي تبيح هذه المعاملة ويغض الطرف على الأشياء التي قد تحرمها، فيعرضها بصورة مختلفة عن الواقع ولو بعض الاختلاف. فهذا الشيخ يرى هذه المعاملة بهذا العرض لا بأس، يقول لا بأس بها، وهو ما عرضها تماما، الإثم عليه، المفتي ما عليه شيء، الإثم عليه، لأن المفتي يفتي على ضوء ما يسمع. إذن هذه متشابهات بحمد الله قليلة في جانب الحلال البين، ولكنها ابتلاء. يعني آدم عليه السلام كم حرم عليه من شجرة في الجنة وكم أبيح له؟ خذ هذا مثال عبرة، كم حرم عليه من شجرة؟ واحدة، وكم أبيح له ما لا يعد ولا يحصى، كل شيء حلال إلا شجرة واحدة. يشوف وقع الحرص على هذه الشجرة، يعني الشيطان مركز على هذه الشجرة سبحان الله، ولم يزل به حتى أوقعه فيها. هذه عبرة لمن يعتبر، إذن الشيطان وراء الإنسان يزين له هذه الشبهة. طيب ما النتيجة؟ من تقى الشبهات سلم في دينه وعرضه، فقد استبرأ، يعني صار دينه بريء نقي خالص من الحرام والعرض كذلك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا أيضا فسر بأمرين. الأمر الأول أن وهو التفسير الأظهر، أن من وقع في الشبهات اليوم ويعرف أن الشبهة سيقع في الحرام الصريح غدا، هذه خطوات الشيطان. وإذا وقع في الشبهة اليوم ضعف دينه وضعف ورعه، فجره الشيطان إلى الحرام الصريح، لكنه يبدأ في الصغائر، ثم إذا تساهل بالصغائر سيتساهل بالكبائر. وذلك يقول علماء المعاصي بريد الكفر، وجاءت الرواية عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أتى الشبهات كان، أو من أتى من يشك فيه فهو على ما لا يشك فيه أجسر، يعني يجسر على الحرام. لماذا؟ لأنه استمر الأمر المتشابه، يفعل هذا الشيء وفي احتمال أنه حرام 50%، قد تقوى الشبهة إلى 60-70%، قد تضعف. المهم أنه ما يبالي بدينه، في احتمال يقول له الناس هذه ترى في احتمال 50% أنه حرام، يقول لا إن شاء الله أنه حلال ويفعل. إذا فيه نوع تفريط. فالمرة الثانية يخذل، لأن الورع والدين توفيق من الله وعون، فالإنسان إذا عصى الله تخلى الله عنه بقدر معصيته فيضعف ويسهل عليه أن يقع في الحرام. هذا التفسير هو الوارد في بعض روايات الحديث، يعني معنى هذه الرواية أن من وقع في الشبهة فهو أجسر أن يقع في الحرام، يعني ما من وقع فيما لم يتبين له فوقوعه فيما تبين قريب، هذا معنى الرواية وجاءت بألفاظ. الثاني، التفسير الثاني، أن من وقع في الشبهات يعني فعل هذه الشبهة في 50% أنها حلال و50% أنها حرام، ثم فعل شبهة ثانية وثالثة وعاشرة، طيب فعل 10 شبهة كم نسبة وقوعه في الحرام؟ أن توافق حراما في باطن الأمر، محتم ولا قليل؟ شيء محتم، أنه يخاطر في كل مرة، قد يسلم في المرة الأولى لكنه يقع في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو في العاشرة، وهو ملوم ليس معذورا، لأنه أتى هذا وهو يعرف أن الشبهة مخاطرا. فإذا من وقع في الشبهات فإنه في الواقع لابد أن يقع في الحرام حتى لو لم يأتي الحرام الصريح، وهذا واضح أنه فعل 10 أمور متشابهة في احتمال الحلال والحرام بتقصير منه. أما لو كان عن اجتهاد وعن نظر في الأدلة، هذا اللي أدى باجتهاده ليس عن تقصير أو عن شهوة ثم وقع في الحرام، يعني أخطأ في اجتهاده، هذا معذور. لكن هذا يأتيها ويعرف أن فيها خلاف قوي وهو متساهل لأجل شهوة، هذا الآن ضعف دينه، وإذا وقع في الحرام إن كانت حلالا سلم، وإن كانت حراما في باطن الأمر فإنه يأثم، لأنه مقصر في الاجتهاد إن كان مجتهدا، أو في التقليد، في تقليد الراسخين في العلم إن كان مقلدا. وذلك يقول العلماء رحمه الله: من نزلت به نازلة وهو من أهل الاجتهاد فإنه لا يحل له أن يجتهد فيها، يجب عليه أن يستفتي، توقف ويستفتي من يثق بعلمه ودينه، فإذا ارتفعت عنه اجتهد. لماذا لا يجتهد وهي قد نزلت به؟ لماذا أحمد؟ صحيح، يميل غصبا عنه، هذه القضية له فيها رغبة شديدة، هذه صفقة فيها ربح كثير وهي مشتبهة، إذا صار يجتهد الآن في هذه القضية يميل إلى إيش؟ إلى الحلال، ينظر في الأدلة التي تبيحها ويغض الطرف عن الأدلة التي تحرمها شاء ما باء، فيكون اجتهاده غير موفق وغير منصف، فلا يجوز له الاجتهاد ولا تبرأ ذمته بذلك. ثم ضرب مثالا يعني يعقله كل الناس، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني في الحمى هذا ما له جدار إنما له حدود معروفة، يرعى حول الحمى. إذا رعى الإنسان الغنم حول الحمى يعني قرابة متر مترين عن الحمى، ما الذي سيحصل؟ شاء أم أبى الغنم في أي غفلة ستدخل على هذا الحمى وتأكل منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذا كان حمى الملوك يهابه الناس ويخافون منه خوفا عظيما، ولا يجرؤ أحد أن يرعى غنمه قريبا من حمى الملك من ملوك الدنيا، لماذا؟ لأنه يعاقب عليه عقوبة شديدة، فكل يخاف يرعى غنمه بعيدا. إذا قيل يا أخي فيه ربيع وفيه رعي مرعى طيب لكنه قريب من حمى الملك، يقول لا 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 ما بيه، خلوه أروح أرعى بعد كيلو كيلوين، لو غفلت أي غفلة دخلت الغنم على حمى الملك ثم تورط. أن يعرف الملك يعاقب عقوبة شديدة، فكل يحذر ويبتعد. فلماذا نجرؤ على حدود الله وملك الملوك ولا أحد شد غيره من الله تبارك وتعالى؟ فالواجب على المؤمن الحذر. وإذا إنسان صار عنده عفاف وحذر من المتشابهات وفق، صار عنده يقوى إيمانه المرة بعد المرة، ويسر الله له الحلال ويبغض له الحرام ويبعد عنه الابتلاء بالمتشابهات حتى يكون من أعف الناس. ومن صار يقدم على الشبهات ابتلي بكثرة الشبهات حتى يصل إلى الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هذه أداة تنبيه لما سيقال بعدها، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة. توسع شيخان حتى يدخل الأخ. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة. لا شك أن القلب أكبر مما يمضغ في الفم، لكن هذا من باب المبالغة في تصغير حجم القلب أمام عظم شأنه، لأنه هو ملك الجوارح، إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا ما يوجب على المؤمن العناية بصلاح قلبه بالإيمان والإخلاص الصدق، كثرة تلاوة القرآن، الذكر، قيام الليل، صيام النوافل، الإكثار من العبادات في السر، هذه هي من أعظم أسباب صلاح القلب. إذا صلح القلب وتربى على كتاب الله وذكر الله والصلاة والمساجد والعلم والخير، صار قلبا صالحا لا يأمر صاحبه إلا بالخير في محبة الله وخشيته تبارك وتعالى، فلا يأمر صاحبه إلا بخير. وإذا فسد القلب صار في حب الدنيا، حب المعاصي والشهوات، فإنه لن يأمر الجوارح تنبعث إلا في معصية الله تبارك وتعالى. وإذا كان السلف يعنون بصلاح قلوبهم رحمهم الله. قال ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. شبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب مرة بالبئر واللسان بالدلو، يعني إذا كان البئر صافيا فالدلو سيخرج ماء صافيا، وإذا كان البئر ركيكا والماء آجنا فاسدا فالدلو. الأخ اللي يتكلم هذا وينه؟ خارج ولا؟ قل له تكفى، قل له قص صوتك ولا بعد شوي. فإذا كان البئر فاسدا فالدلو لن يخرج إلا ماء فاسدا، فهذا يعني يوجب على المؤمن الحرص على صلاح قلبه والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. في سؤالكم ننتقل. ثم قال الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا أيضا هذا الحديث ينتظم الدين كله. أن النصيحة ما معناها في الأصل؟ النصيحة ما معناها؟ معناها تصفية. يقال: نصح العسل إذا خلصه من الشمع. العسل يأتي في الشمع، نصح العسل يعني خلصه من الشمع. إذا النصيحة هي إخلاص النفع للمنصوح له، تريد تنصح لشخص تخلص له في جلب النفع إليه ودفع الضر، دفع الضرر عنه. إذن هذه النصيحة بهذا الفهم فإنها تشمل الدين كله. الدين النصيحة، ينصح لله. كيف ينصح لله؟ بالإيمان به وإخلاص ومحبته والإخلاص له والحب فيه والبغض فيه والمسارعة في طاعته والحذر معصيته. هذا هو أن تخلص، تنصح لله أي تخلص العمل لله، تعمل كل ما يحب الله تبارك وتعالى من الاعتقاد والقول والفعل. إذن هذا لا يكون مخلصا لله حتى يؤمن بالله ويجتنب الرياء ويقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به ويجتنب ما نهى عنه. إذن هذا النصيحة لله محبته والإيمان به وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ثم قال: ولكتابه. كيف ينصح لكتاب الله؟ بالإيمان به ومحبته وتعظيمه والحرص على تلاوته تلاوة صحيحة وعلى حفظه وعلى العمل به وتعليمه والتفقه في معانيه. وعلى قدر هذا تحصل النصيحة لكتاب الله. فتجد الناصح لكتاب الله أولا يتعلم التلاوة الصحيحة، أولا يؤمن به، هذا بلا شك الإيمان بالقرآن، ثم يتعلم التلاوة الصحيحة ولو أخذت منه سنين ووقت، ثم يحفظ القرآن كله وما تيسر ويكثر من التلاوة ويتعلم التجويد حتى يحسن قراءته، ثم يقرأ التفسير يتعلم المعاني ويعمل بما علم ويعلم، يعلم عن طريق إما التحفيظ أو تعليم القراءة الصحيحة أو تعليم التفسير والمعاني. هذه النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال: ولرسوله. نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون أيضا بالإيمان به ومحبته وطاعته وتقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 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 ما من أهله من نفسه، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده، أو قريب من هذا اللفظ. والنفس جاءت في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ومن فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد عمر قال: ومن نفسك. ثم عاد عمر لسكت، قال: ومن نفسك. فسكت عمر رضي الله عنه، ثم عاد قال: إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن استكملت الإيمان. والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى هذه فسرت بمعنيين: النبي أولى بالمؤمنين يعني أولى بالمحبة، أولى بالمحبة يحب أكثر من نفسه. والمعنى الثاني أولى أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم عليه، يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في نفسه، فيقدم طاعته وحكمه على شهوة نفسه. هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتولد من هذا الحرص على سنته تعلما وحفظا وعملا واتباعا وتعليما. على قدر ما يكون الإنسان محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يكون حرصه على السنة، كما كان الأئمة يرحلون ويفنون أعمارهم في طلب الحديث وحفظه وتعليمه والعمل به، وهذا ميدان واسع. قال ولأئمة المسلمين، يعني النصح للأئمة طاعتهم، إذا بايع إماما فإنه لا يغدر، يطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى. ومن النصيحة لأئمة المسلمين أنه يناصحهم، يبين لهم أخطاءهم، يناصحهم يعني يبين لهم أخطاءهم، لكن بالأسلوب الحسن الذي لا يثير الفتن ويشجع على الخروج على أئمة المسلمين. إذن لا يخرج عليه، ينصح له، يطيعه في غير معصية الله، يفي ببيعته له، لا يغدر ولا ينقض البيعة، وإذا رأى منكرا ناصحه بالأسلوب الحسن وبالتي أحسن وكلام الطيب قدر استطاعته. أما من خرج عن أئمة المسلمين فهذا لم ينصح، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأنتم جميع وعلى رجل واحد فأراد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا ما كان، وفي رواية فاقتلوه، أن هذا جاء ليفرق جماعة المسلمين، وهذا غاية عدم النصح لأئمة المسلمين. لكن ليس معنى النصح أن يطيعهم في معصية الله، لا، إنما الطاعة بالمعروف، يطيعهم في غير معصية الله ويناصحهم إذا عصوا، لا يطيع إذا أمروا بمعصية لا يطيع، ولكنه يناصح على قدر استطاعته، وإذا كان عاجزا عن المناصحة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان له كلمة مسموعة ويمكن أن يناصح بأي طريقة، سواء بالمكالمة أو بالرسالة أو بالمشافهة أو بأي طريقة، فإنه يناصح، وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعامتهم وعامتهم، كيف ينصح العامة؟ نقول ضابطه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل معنى هذا الحديث أنك تؤثر أخاك على نفسك، أو المعنى أنك تحب له مثل ما تحب لنفسك؟ تقول عبد العزيز يلزم منه الإثار ولا ما يلزم؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يلزم الإثار ولا ما يلزم؟ الظاهر ما يلزم الإثار، إنما أن يحب لأخيه يعني مثل ما يحب لنفسه، هذا هو الواجب. أما الإثار فهذا فضيلة وليس بواجب، مدح الله به الأنصار رضي الله عنهم، أن هذا صعب على النفوس أن يؤثر أخاه بخير ويترك نفسه، هذا صعب على النفوس. لكن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك هذا سهل، ليس فيه صعوبة. أن تحب مثلا أنك تخرج تنجح، تحب لأخيك أن ينجح مثلك، تحب أنك تتوظف، تحب لأخيك أنه يتخرج وتوظف، تحب لنفسك أنك تتزوج وتوفق، تحب لأخيك كذلك أنه يتزوج وتوفق. أما الذي لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه هذا هو الحسود، هذا الحسد، يسمع أن فلانا تزوج ووفق فيضيق صدره ويتمنى أنه فشل في زواجه وأنه لم يتزوج، وإذا سمع أنه تخرج بتقدير ممتاز يضيق صدره ويتمنى أنه ما تخرج أو فشل في دراسته لشدة بغضه له، سواء كان خاصا هذا حسد خاص، وقد يكون عاما، يكون القلب مريضا ويكره الخير للغير على العموم، هذا شد ما يكون من الحسد ومرض شديد في القلب والعياذ بالله. وقد يكون الحسد لموقف وعداوة بين الاثنين، مع أن ذاك ما ظلمه لكنه اتخذ موقفا وصار يكره الخير لهذا الشخص بعينه، هذا شك أنه أسهل من الأول لكنه أيضا لا يجوز. فهذا هو نصح لعامة المسلمين، يحبهم في الله وينصحهم إذا رأى تقصيرا في شيء من أمور الدين تكلمه وناصحه، وإذا احتاج شيء من أمور الدنيا وقادر على أن يعينه أعانه، يعني يكن الحب والخير لعموم المسلمين. ثم قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. أمرت أن أقاتل الناس، الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في سبيل الله. قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال تعالى: وقال انفروا في سبيل، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلوا كافة. والأمر بالقتال آيات كثيرة معروفة. لكن قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، يعني معناه أن من لم يشهد إلا الله أنه يقاتل، مع أنه من دفع الجزية يكف عنه. فكيف نجمع بين الحديث فيها ذكر الجزية والآيات أيضا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. ما قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون. والحديث حديث بريدة: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث: الإسلام ثم الجزية فإن أبوا فالقتال. فإذا حديث فيها الآيات وحديث فيها ذكر الجزية، وهنا قالوا قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ من يجيب؟ الله الجواب. صحيح، نقول عدم الذكر في بعض النصوص ليس إيش؟ ذكرا للعدم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وذلك لابد من الجمع بين النصوص. يعني رأيتم حديث من صلى البردين دخل الجنة، هل يمكن نأخذ به وحده؟ من صلى الفجر وعصر دخل الجنة خلاص؟ لا، لا يمكن. أنا حديث صحيح، حديث متفق عليه، لكن لابد أن نضمه إلى بقية النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكر الجزية. طيب قد يقول قال: ما الحكمة من عدم ذكر الجزية هنا مع أنها مشروعة مذكورة في آية وفي أحاديث؟ لماذا ترك؟ يعني هل في حكمة أنه ما ذكرها مع أن ذكرها سهل؟ أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا يفهم منه أن هذا هو المقصود الأعظم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مشروعية الجهاد، هذا هو المقصود الأعظم. وأما أخذ الجزية فهو يعني أمر آخر سهل يسير وليس هو المقصود. يعني لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لجبي الأموال حتى يأخذ الجزية من المشركين، لا، إنما بعث من أجل أن يعبد الله وحده ولا شريك له، الغاية الكبرى، الغاية العظمى. لكن إن لم يتيسر، إن لم يوجد، إن لم يحصل، فالجزية يعني لا إكراه في الدين، أنه لا يمكن أن تكره شخصا على الدين، لأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، لو أكرهته صار منافقا ولا 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 ينفع، تحول من مشرك إلى منافق، يعني نقلته إلى الأسفل. ولا شك أن المنافق أسوأ حالا من المشرك، إذ لا يمكن أن يرغم شخص على الدين، لأن الدين قلب، فعل قلب، انشراح وحب، وهذا الكاره للدين لا يمكن أن ينشرح صدره بالسيف والإكراه. إذن إذا لم يتيسر أن ينشرح صدره أن يسلم، فما فيه إلا الجزية، لا يمكن أن يترك بدون شيء. وقتله يعني أيضا ما فيه كبير فائدة، أنه كل كافر يقتل مع أنه استسلم، هذا في قتل لملايين الأشخاص، لا، حل وسط، أولا يكسر الحاجز، الحاكم الكافر هذا هو اللي يتصرف في الناس ويضلهم ويدعوهم إلى الشر ويحذرهم من الخير، تأثير الحكام معروف، الكفرة لا شك أنهم يربون أتباعهم على الكفر ويبغضون لهم الإسلام، فالجهاد يكسر هذا الحاجز، يزيل هذا الطاغوت الذي يحول بين الناس وبين الإسلام. فإذا انكسر ودخل المسلمون هذا البلد وحكموه بالتوحيد والإسلام، هنالك يعني لا إكراه للأشخاص، يعني هذا أمر صعب، ولا فائدة منه. فإذن يبين لهم الدين، يدعون إليه، يعاملون بالعدل والإحسان تحبيبا لهم في الدين، فبعضهم يسلم. كثير إذا زال الحاجز ورأوا يسر الإسلام وعدله وإحسان المسلمين إليهم يتأثرون ويسلمون. ويبقى من لم يرد الله أن يطهر قلبه، وهم قلة يبقون ويقرون على دينهم. يعني ما الإسلام ما جاء أيضا لقتل الناس وإبادتهم، لا، جاء رحمة ودعوة إلى الله. لكن هذا الحاكم الذي له جيش وقوة صد الناس عن الدين لا بد أن يكسر هذا الحاجز ويدخل الإسلام وتنتشر الدعوة ويحكم هذا البلد بالإسلام، ثم بعد ذلك يخير الناس، من شاء أسلم وصار أخا لنا، له ما لنا وما علينا وعليه ما علينا، ومن لم يسلم فإنه يقر على دينه حتى لو كان وثنيا، قر على دينه مقابل دفع الجزية وعدم الإساءة إلى المسلمين بأي نوع، لا يظهر شعائره ولا يظهر ولا يعتدي ولا يؤذي بأي نوع من الأذية. دينه يكون خفيا فيما بينهم، ولا يشيعون شيئا من شعائر الكفر أو الفساد بين المسلمين، يقرون. إذن هنا ذكر اكتفى بالإسلام لأنه المقصود الأعظم، لبيان هذا هو الأصل والأعظم في بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا يدل على أن من امتنع من شيء من شعائر الدين إن كان جماعة لهم شوكة يقاتلون، حتى لو قالوا لا إله إلا الله وصاروا يصلون ويصومون ويأتون بجميع أركان الإسلام، لكنهم فعلوا منكرا وصروا عليه أو تركوا شعيرة ظاهرة وصروا عليها فإنهم يقاتلون. والله سبحانه وتعالى أمر بقتال الناس حتى يدخلوا في الدين كافة، قاتلوا الذين لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لابد يقاتلوا حتى يكون الدين لله. في أدلة خاصة على قتال من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام ولو كان مسلما، إذا كانوا جماعة لهم قوة وشوكة وامتنعوا عن أداء الشعيرة من شعائر الإسلام، نقول نعم في أدلة، منها ما رواه أبو داود بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندنا باليمن شراب يسمى المزر، نستعين به على برد بلادنا وشدة عرضنا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مسكر هو؟ قال نعم. قال فدعوه، قال فإن الناس ليسوا بتاركيه، يعني مصرين عليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن لم يتركوه فقاتلوه، مع أن أهل اليمن أسلموا سلما، أكثرهم أسلم سلما بدون قتال، لكن قال لم يدعوه فقاتلوهم. هذا واحد. الثاني آية قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب حقيقية قتال. فالممتنع من شعير من شعائر الدين أو يأتي محرما ظاهرا، إن كان فردا فإنه على حسب هذا الشيء، إن كان مكفرا كالصلاة يقتل، وإن كان لا يصل حد الكفر تركه ليس بكفر يعزر حتى يستقيم على دين الله، وإذا كان جماعة لهم شوكة فإنهم يقاتلون، لكن لا يقاتلون قتال المشركين، لا يقاتلون قتال البغاة، لا يجهز على الجريح ولا يتبع الفار ولا تسبى أموالهم ولا نساؤهم لأنهم مسلمون، لكنهم يقاتلون لكسر شوكتهم ولردهم إلى الدين. وأبو بكر رضي الله عنه فهم من هذا الحديث، مع أن الحديث الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه ليس فيه ذكر الصلاة ولا الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، في رواية إلا بحقها. فأبو بكر رضي الله عنه فهم أنه إلا بحق الإسلام الزكاة من أعظم شعائر الإسلام وأركان الإسلام، إذن تدخل في هذا العموم إلا بحق الإسلام. في رواية إلا بحقها، بحق شهادة لا إله إلا الله. وشهادة الله ما حقها؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما حقها؟ حقها أن يعبد الله وأن يطيع الله وأن يطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمره بإيتاء الزكاة، إذا لم يؤتي الزكاة فإنه لم يفي بحق لا إله إلا الله. إذن فهم أبو بكر كان أصح في هذه المسألة، ولذلك أصر على قتال مانع الزكاة، مع أنه عارضه عمر وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، لكنه أصر. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه قد أصر على القتال علم أنه الحق، قال فما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفته أو فعلمت أنه الحق. فوافق الصحابة وأجمعوا على قتال مانع الزكاة. ثم قال والحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا له مناسبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه أو فاجتنبوه. هذه قاعدة، أنه لا يجوز السؤال عما لا يحتاج إليه الإنسان على سبيل يعني التنطع والتكلف وتشقيق المسائل التي لا حاجة إليها، لأن هذا يشغل عما ورد في الكتاب والسنة. ينبغي الإنسان يعتني بحفظ القرآن وفهم معاني القرآن على فهم السلف، ويعنى بحفظ الحديث وفهم معانيه على فهم السلف، ومعرفة ما تدور عليه هذه النصوص، يعني ما يدخل فيها نصا وفهما، يعني فيه نص مباشر وفيه فهم. أما لو كان كذا وكان كذا يسمى تشقيق المسائل التي يندر وقوعها ثم الاختلاف في ذلك، هذا مذموم، أن هذا من باب التكلف ويكون على حساب فهم النصوص. ولذلك العلماء يعني من نظر في سير العلماء يراهم ثلاثة أقسام: قسم اهتم بتشقيق المسائل وتفريعها وهم اللي يسمون أهل الرأي، هؤلاء اهتموا بالتشقيق والتفريع، صاروا يفرعون مئات وآلاف المسائل، لو كان كذا صار كذا، لو كان كذا صار كذا. وهؤلاء في الغالب ليس لهم عناية بالنصوص ومعرفة فهم القرآن ومعرفة الأحاديث، حفظ متون الحديث وفهم معاني الحديث كما فهم الصحابة والتابعين والتابعون لهم بإحسان، إنما همهم تشقيق المسائل وتفريعها ثم يختلفون في حكم، هذا يقول يجوز كذا يقول لا ما يجوز، ثم يختلفون ويكون بينهم تناحر وتباغض وربما يدخل الحسد بينهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا، فيكثر القيل والقال ويقل النفع والإخلاص. هذا يبتلى به هؤلاء لأنهم ابتعدوا عن النصوص. في فريق ثاني في المقابل يعني اهتم بحفظ النصوص، حفظ المتون، متون الحديث، ولم يهتم بالفهم والغوص على معاني النصوص. هؤلاء أيضا يعني عندهم تقصير في الفهم، يعني بعض المحدثين ليس عنده فقه وعمق في فهم النصوص، إنما همه جمع النصوص وجمع الحديث ولا اعتناء بالطرق. يقول عندي في هذا الحديث 20 طريقا ويهتم بكثرة الطرق، حدث فلان حدثهم فلان ويحفظ آلاف الأسانيد لكنه لا يفقه معاني هذه الحديث ولا يعرف الجمع بين الحديث، معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة المفهوم والمنطوق، إنما همه جمع الحديث والأسانيد وعنده تفريط وتقصير في فهمها. هذا أني طرفان، وفيه وسط وهم يسمون فقهاء أهل الحديث مثل الإمام مالك الإمام أحمد والشافعي وأمثالهم ابن كثير وابن رجب وابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء من العلماء الذين وفقهم الله، جمعوا بين حفظ النصوص من الكتاب والسنة والحرص على فهم الفهم الصحيح كما فهم الصحابة والتابعون، وأيضا يعني مع هذا العلم يتصفون بالإخلاص والصدق وكثرة العبادة من تلاوة وصيام وقيام وذكر، لهم سمت وهدي، وغالبا ما تكون أقوالهم موافقة للحق لصدقهم لأنهم اجتهدوا في طلب العلم في حفظ النصوص ومعرفة الصحيح من الضعيف وفهم معاني النصوص، اعتنوا بفقه الصحابة والتابعين والسلف، تعلموا العلم كما فهمه الصحابة والتابعون، وفي الوقت نفسه عندهم صدق وإخلاص في طلب العلم، يريدون وجه الله ونفع الناس وليس التكثر بالمسائل والمفاخرة بالعلم مع العبادة. تجدهم أصحاب قيام الليل، أصحاب جلوس في المساجد، يعني ابن تيمية رحمه الله كان لا يخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس، إذا صلى الفجر جلس إلى طلوع الشمس يذكر الله. يقول المقيم له هيبة عظيمة لا يستطيع أحد أن يدنو منه، إذا صلى الفجر تربع في مجلسه وأقبل على الذكر وحمر وجهه حتى لا يستطيع أحد أن يقترب منه ولا يزال كذلك حتى ترتفع الشمس. ابن القيم رحمه الله يقول هذه غدوتي ولو تركت لأخرت قواي. وصلاة الإمام أحمد رأى طالب علم ما قام الليل فتعجب وقال طالب علم لا يكون له ورد من الليل يتعجب منه. هذا هدي السلف، توسط توازن اهتمام بالنصوص، حفظ القرآن، فهم القرآن الفهم الصحيح كما فهم السلف، يعني يعتني بأقوال الصحابة والتابعين ويحفظ الحديث، يعرف الصحيح من الضعيف، يعرف فقه الحديث كيف يجمع بينها ولا يضرب بعض النصوص ببعض، مع الصدق والإخلاص ومع كثرة العبادة، هذا أحسن ما يكون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دروني ما تركتم، لا تكثرون من الأسئلة التي لا حاجة إليها، وغالبا ما يكون فيها تكلف وتنطع وإظهار للحرص على العلم، هذه صاحبها يخذل ويفوته أفضل منها. تجد بعض الناس يعرف الأقوال وفلان قال وفلان قال والشيخ فلان يقول هذا، لكن تجد ما يحفظ ولا جزئين من القرآن، وتجد ما يحفظ ولا عشرة حديث، لكنه مغرم بقال فلان وقال فلان لو صار كذا يكون كذا والأقوال الغريبة والشاذة ويجمع، لكن تجي تقول كم تحفظ في القرآن كم يحفظ جزئين حفظا متقنا، كم تحفظ أحاديث كم يحفظ عشرة أحاديث ويتكلم في العلم وكذا كأنه من كبار العلماء. أشك أن هذا حرص على المظاهر، طالب العلم لا يبدأ بحفظ القرآن ويتقنه ثم التفسير ثم يحفظ من السنة ما استطاع ثم يفهم معاني الحديث على فهم السلف ويعرف الصحيح من الضعيف ويعرف كيف يفهم الحديث العام والخاص مطلق ومقيد، ثم مع الصدق والإخلاص ثم العمل، العمل والتقوى والقيام الليل والصيام النوافل ما استطاع. هذا هو العالم الراسخ الرباني الذي يوفق للصواب. ولذلك انظر إلى فقه الصحابة، كلامهم قليل وفقهم عميق وليس عندهم تكلف. السلف كذلك، كلما كثر علم الإنسان قل كلامه وقل فضوله، يقبل على ما ينفعه ويعرض عما لا فائدة فيه من كثرة التفصيل والتفريع والأقوال. تجد بعض الناس يقول في هذه المسألة عشرة أقوال ويبدأ يسرد الأول الثاني الثالث الرابع ولا يعرف يرجح، والرجح في الترجيح بعيد عن الصواب. بعض العلماء يقول في هذه المسألة 40 قول، اللي هي تعرفون المسألة 40 قول ليلة القدر في تحديدها 40 قولا، والأول والثاني والثالث طبعا 30 يوم رمضان 30 يوم، لو قلنا كل ليلة قول صارت 30، منين جت العشرة الزائدة؟ كل هذا من التكلف تنطع وجمع الأقوال والتكثر بها. هذه فيها كذا قول، الأول الثاني الثالث الرابع، وقال وفلان يقول ورد هذا وقال، صار الدين كأنه تجارة وتكثر بأقوال الناس. لا تجد طالب العلم الراسخ قليل الكلام طويل الصمت مخلصا له مقبلا على ما ينفعه، يدور مع النصوص ويعنى بحفظه وفهم السلف وينطلق في من مرضات طلب مرضات الله لا التكثر والمباهات بالعلم. هذا لا شك أنه مطلب عالي، لكن من صدق وجاهد وصبر صاحب الأخيار الصالحين يصل إن شاء الله إلى هذا بتوفيق الله والصبر والمصابرة. نسأل الله يرزقنا الإخلاص، جعلنا مراسخين بالعلم، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.